أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب إصلاح المنازل. عن أسلم قال: كان عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: يا أيها الناس، أصلحوا عليكم مثاويكم، وأخيفوا هذه الجنان قبل أن تخيفكم، فإنه لن يبدو لكم مسلموها، وإن والله ما سلمناهم منذ عاديناهم. باب النفقة في البناء. عن خباب قال: إن الرجل ليؤجر في كل شيء إلا البناء. باب عمل الرجل مع عماله. مع نافع بن عاصم أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لابن أخ له خرج من الوهط: أيعمل عمالك؟ قال: لا أدري. قال: أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك. ثم التفت إلينا فقال: إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره أو في ماله كان عاملا من عمال الله عز وجل. باب التطاول في البنيان. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. جملة أخرى من الأبواب يذكرها الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، منها إصلاح المنازل، يعني الحث على ذلك أن الإنسان يوضب المنزل اللي هو فيه، إنه يجعله مريحا في المنزل اللي فيه، ينظفه، يعتني بشأنه، ما يسيبش في أماكن يدخل فيها من الحشرات والهوام ما يؤذيه. وكان عمر يحثهم على ذلك رضي الله تبارك وتعالى، إن الإنسان ينظف بيته ويعتني بأمر بيته. يقول: يا أيها الناس، أصلحوا عليكم مثاويكم. المثاوي جمع مسوى، المسوى مأوى الإنسان الذي يسوي إليه، يعني ينزل به ويقيم فيه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلمهم: إن بيوتكم اهتم بأمر بيتك، أنت عايش فيه، زوجتك عايشة فيه، عيالك موجودين فيه، يكون البيت نظيفا، يكون البيت طيبا، يكون البيت مفهوش مأوى للحشرات والجرذان ولغيرها. ولذلك هنا يذكرهم بشيء، يقول: أخيف هذه الجنان، أخيف هذه الجنان اللي هي الحيات، الحيات الصغيرة، والبيئة اللي هم فيها يكسف فيها ذلك. فيوم يدخل البيت حية، يدخل البيت تعبان، يدخل البيت عقرب، يدخل شيء، فيقول: أخيف هذه الأشياء. فهو يعني تدخل البيوت عندكم اقتلوها، اضربوها، ما تعودوهاش انها تدخل البيوت، يعني الحشرات حتى لا تؤذيكم، وهذه الأشياء الزواحف تدخل البيوت فتؤذي أهل البيوت، لا لا تفعلوا. يمكن البعض يقول: وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر في الجنان ان بعض جنان المدينه اسلموا. احيانا الجان يتمثل في هيئه الحيوان او في هيئه الحي، في هيئه الحي. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان بعض الجان في المدينه اسلموا، فاذا رايتم شيئا من ذلك فحذروه. يعني في المدينة حصل هذا الشيء، إن جن أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، وكان صورتهم لأمام الآدميين صورة الحية. فبيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر في البيت فحذرها ثلاثة، حذرها. إذا كانت مسلمة هتمشي، مش تدخل بيتك تاني. إذا كانت غير ذلك اقتلها. وعلمهم إن ما سلمناهم منذ عاديناهم. هذه الحيات، لا، الحية أنت عدو لها وهي عدو لك، فلا تترك الحية تدخل بيتك ولكن اقتلها. وعمر يقول لهم: وضب بيتك بحيث ما يبقاش في جحر تدخل فيه حية، مش في شق في الجدار تدخل لك منه حية، أو يدخل منه شيء من الزواحف أو الحشرات يؤذيك أو يؤذي أولادك. يبقى هنا عمر يعلمهم: اهتموا بالبيوت، البيت يكون بيتا نظيفة، والبيت آمنة حتى تأمن فيه وأنت نائم وأهلك نائمون، تأمن فيه على أولادك، تأمن فيه على دواجن البيت وغير ذلك. فيقول: أصلحوا عليكم هذه المثاوي البيوت، وأخيف هذه الجنان، أخيف هذه الجنان، يعني هذه الحياة، قبل أن تخيفكم. زكي عمر رضي الله تبارك وتعالى أن فعلا هذه الحيوانات في الأول ممكن أنت تقدر تخوفها، ولكن ممكن إنسان يبتدي يبعد، لا مش عايز، شيء ورا شيء أصلي أرفان منها، شيء ورا شيء يجبن منها، وبعدين يورث هذا الجبن لأولاده ولأهل البيت، يقوموا يشوفوا شيء من هذه الأشياء يهربوا منها. فالإنسان إذا عود نفسه الشجاعة مع هذه الأشياء وما يخافش منها، وإنه ما أراد الله عز وجل بك أنه قدر سينزل بك، يبقى كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن اقتل هذه الحيات اقتلها. لكن إذا خوفت نفسك منها وبعدت عنها ولا ماليش دعوة، أجري من بعيد وأحذف خطوبة من بعيد، أعمل مش عارف إيه، أنت هتخاف، يحصل لك فوبيا الخوف، رعب الخوف، يقوم أول ما تلاقيها تجري أنت منها، هي اللي تستعدي عليك بعد ذلك. كذلك الأولاد حين يرون الوالدين الأب والأم بيخافوا من الحشرات، لاقي ورثوا هذه الصفة في الأولاد، لاقي حين إنسان يخاف من الفار، دخل الفار رجسي بالبيت ويجري مش يدور على حد يطلع له الفار من البيت. بعض الناس الصرصار تلاقيه يخاف جدا من الصرصار ويجري، هيعمل لك الصرصار. فهنا يحصل رعب للإنسان في قلبه من أنه بدأ فخوف نفسه من ذلك، شيء ورا شيء يبتدي أنه يخاف من الحالة، الحالة دي هي اللي تهاجمه، الفار يهاجم الإنسان، القطة يمكن يخاف منها الإنسان تبتدي تهاجمه، يخاف من الكلب، الكلب يجري وراه ويخاف، فيقول لك لا متعودش نفسك أن تخاف من هؤلاء. وبعض العلماء يقول لك الإنسان لما بيخاف في غدد في الجسم بتفرز هرمونات، أنواع من الهرمونات، تشمها أشياء من هذه الحشرات، تشمها وتحس بخوف هذا الإنسان، هي التي تهجم على الإنسان. لذلك المسلم يتشجع، اصبر وصابر ورابط، يعود نفسه على ذلك، وإنه حيعمل لي إيه يعني سعبان ولا تعمل لي إيه الحية، تتشجع فيها كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش بيننا وبينهم مسلمة. قال ما سلم، هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجزء صح مرفوعا، والله ما سلمناهم منذ عاديناهم، يعني الحيات والسعابين أمرنا بقتلها، ما فيش مسلمة بيننا وبينها. وعمر يقول لك ان انت خوفها قبل ما هي اللي تخوفك في يوم من الايام، يمكن حية ولا اتنين، فاذا انت خفت منها تبتدي تتوالد وتتكاثر ويكسر يكسر يكسر لغاية ما يبقى عدد انت اللي تطفش وتسيب البلد بسبب كسرتها. باب اخر يقول الامام البخاري النفقة في البناء، النفقة في البناء، وعيه باب التطاول في البنيان. النفقة في البناء يعني إنسان معاه فلوس زيادة، هل يبتدي يبني بيوت، عنده قصر طب خليهم قصرين، عنده بيت طب خليهم بيتين، خلي فيلا بالليتين، مع أنه مش هيسكن في هذه الأشياء وهو لا يحتاج إلا واحدة فقط. وبعدين يبني الحاجة طبعا ليها شوية وخلي شيء عالي عشان أبقى أعلى من غيري، وأبقى أنا أعلى واحد في البلد وأبقى أنا كذا. هنا لاحظ أن الإنسان حين يريد أن يعف نفسه يتزوج، يبقى عندي بيت، عايز البيت بتاعي يكون جميل، البيت بتاعي يكون واسع، الشريعة لا تمنعه من ذلك. إن من الأشياء اللي تسر الإنسان يكون عنده بيت واسع، الشريعة لا تمنع من ذلك. ولكن برضو أحيانا مطامع الإنسان، عايز واسع خليه 10 متر، خليه 100 متر، خليه 1000 متر، خليه 1,000,000 متر، خليه، يقوم مطامع الإنسان يطمع يطمع، يبقى هو همه في ده بس، فيدور حول ذلك، عايز هذا الشيء. زي ما بيخرج البعض يسافر لبلاد بره، يقعد في أمريكا، يقعد في أوروبا، يقعد في غيرها، وبعدين يعيش في شقة والدولة تغريه شقة دي، أنت ممكن تجيب بيت كبير وتملك أنت هذا البيت، واقترض بالربا، يوم يقترض بالربا ويجيب بيت كبير شوي، وبعدين تقول بيت كبير، أنت ممكن تاخد فيلا ويكون لك كذا ونيسر لك في القروض، يعيش العمر بحاله عمال في ديون ورا ديون وتراكم أشياء، ويمكن بقى له 30 سنة عمال مش عارف يسد تمن الفيلا ولا البيت اللي هو قاعد فيه. فلذلك الشريعة بتقول لك لا، بلاش الأماني والأمال الطويلة دي، هتعيش قد إيه لهذه الأشياء؟ ابني الحاجة اللي أنت تحتاج إليها، حاجة تسرك وحاجة تعيش فيها وحاجة تكون واسعة لك ولعيالك، ما فيش مانع من هذا الشيء. فإذا زودت عن هذا الحد، بدأ الإنسان لا أنا عايز كذا فيلا وعايز هنا وعايز هنا وعايز، لا تظن أنك تؤجر على ذلك، لا أجر في ذلك. طيب هل في اسم؟ لا ما قالناش في اسم في ذلك، ما قالش في اسم في ذلك، لكن بيقول لك فلوس لا تؤجر عليها، لو حطيتها في حاجة تانية ممكن يكون لك أجر في هذه الأموال. فلذلك هنا مطامع الإنسان، أظن شفنا في الوزراء اللي بيتحكموا الآن وكذا، فلان عنده 30 قصر، قصر بالشقة، أصل هيعمل 30 قصر هذا الإنسان. الثاني الوزير مش عارف عنده 23 قصر، ده مش عارف عنده كم إيه، ايه هيقعد في كام واحدة؟ ده هو في القصر الواحد هيبقى له اوضه واحدة اللي هيقعد والسرير واحد اللي هينام عليه، هينام على كام سرير فيه؟ فطمع الانسان عايز، ويمكن القصر يفضل مقفول السنة كلها، يمكن مقفول على طول عمره ما راح ولا دخله، بس اهو عنده شيء، اهو للزمن عايز يشري القصر. وتزأل مطامع الانسان، يجي يقول لك في الحديث هذا ذكره موقوفا على خباب وجاء مرفوعا، فيقول إن الرجل ليؤجر في كل شيء، يعني في العمل طالما النية صالحة وتعمل عملا صالحا تؤجر في كل شيء إلا في البناء. يعني ابني عندي شقة، طبعا شقة ثانية، طيب هتعمل بها إيه؟ والله لو في هدف لهذا الشيء ما فيش مانع، شرمين شقة طالما ان في هدف من وراء ذلك، شقة ليا، شقة لابني، شقة لبنتي، شقة لجاري، شقة ما اعمل. يبقى هنا وتؤجر بالنية الحسنة انك بتعف هؤلاء وتسكنهم. اما لا، انا عايز 10 شقق بتوعي انا، طب هتعمل بيهم ايه؟ ولا شيء، انا هو اللي هعيش فيها هي شقة واحدة. يبقى الباقي ضيقت على غيري اني اخذت اشياء انا لا احتاج اليها، وبعدين بقت مأوى الايه؟ يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يعلمنا إنسان عنده سرير وعنده فراش، هذا فراش للرجل وفراش للزوجة، فراش للولد أو للبنت أو طيب، وفراش رابع ممكن يكون للضيف، طيب وغيره. يقول لنا هذه الشيطان، كتر سرية، عامل سرية، انت هتنام على كم سرية؟ هو السرية بتنام عليه. طيب فرضنا اتخصمت مع زوجتك، هي نامت في سرية وانت في سرية، طيب عيالك 5 عيال كل واحد لهم سرية، طيب سرير زيادة ممكن عشان ضيوف بيقولي للسرية، طيب 20 سرير تانيين عشان ايه؟ هو فيش الا الشيطان اللي بينام على هذه الفرش. يبقى حاجة انت لا تحتاج اليها لا تصنعها، وانفق المال فيما تحتاج اليه مما ينفعك وينفع غيرك. انسان معه مال، لو انه شغل هذا المال والمال كسب وبعدين طلع منه الزكاة بتاعته نفع الناس، انما بنى بيت وخلاه مقفول اهو، لا زكاة بتطلع عليه ولا بينتفع به احد ولا حد عايش فيه، ايه اللي كسبته من وراء ذلك؟ لا، دور مالك وشغل مالك، يبقى مال شغال حتطلع عليه زكاة، كل سنة 2.5% من هذا المال طلع زكاة. يبقى لا تأتي بالشيء المركون الذي لا ينتفع، لا انت تنتفع به ولا غيرك ينتفع فيه، فلا تؤجر على هذا الشيء. باب آخر، يقول البخاري عمل الرجل مع عماله، عمل الرجل مع عماله، يعني ما يجي ناس يشتغلون في المزرعة اللي انت فيها، في البيت اللي انت فيه أو كذا، انت ساعدهم، تعمل مع هؤلاء، تعمل معهم حتى لا تكلفهم ما لا يطيقون، وحتى يكون عندك خبرة في أعمال، ممكن أعمال تكون هايفة وسهلة وانت تعلمها وانت تعملها تحتاجش انك تجيب حد يعملها، فتقوم الشريعة تعودت انت اتعلم الحاجات السهلة انت عملها، يمكن في وقت من الأوقات انت احتجت لهذا شيء ما انتش عارف تعمله ومش لاقي حد يعمله، الحنفية اتكسرت ومش عارف تحط لها جلدة الحنفية، مش عارف، لو انك اتعلمتها كان الأمر سهل، وفرت على نفسك المال الكثير اللي عمال الماء اللي عمال ينسكب واللي عمال ينزل الخر منها، وضاع منك شيء على الفاضي. لو انك تعمل مع عمالك، من فايدة العمل مع العمال أن الإنسان إذا كلف العامل، والله فلان شغل عندي أدير، اعمل لي كذا فيعمل، اعمل لي كذا، هطلب منه 100 حاجة هزهقه وهتعبه، لكن اعمل لي كذا وروح أنا أعمل معه أحس بصعوبة، أقول والله ده صعب، ده بيتعب لما بيعمل، ده واقف على رجله وتعبان في كذا، أو أحس بهذا الإنسان. لذلك يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني، إن إذا كان عندك أدير فعمل لك شيء فأعينه، لا تكلفه ما يشق عليه ابتداء، العامل اللي عندك ما تطلبش منه الحاجة اللي ما يقدرش عليه. طيب وإذا كلفته بما يشق أعينه عليه، يعني عشان ما تجيش تعاتبه أنت ما عملتش ليه وكان مفروض تعمل وكذا، والعمل صعب أصلا ما يطيقش يعمله واحد، يبقى هنا ساعده أنت في هذا العمل حتى تعرف مشقة هذا العمل فتعذر هذا الإنسان. يبقى العمل مع العماد إيدك بإيد هذا العامل تساعده فيه، يقوم لما تعطيه الأجر يبقى راضي، أنت والله كلفتني بالحاجة اللي أنا أطيقها، ما شقتش عليه، ما تعبتنيش في هذا الشيء. والحاجة الأخرى إنك تتعلم المهارات. الإنسان مش هيتعلم كل حاجة، ولكن ما فيش مانع إنه يعرف من كل حاجة شيئا منها، إن في هذا الشيء الحاجة دي باظت عرف يصلحها إزاي، الحاجة الفلانية والله أصعب من إنه يعملها جاب أهلها يعملوها. ولذلك هنا ابن عبد الله بن عمر ابن العاص كان له حديقة اسمها الوهط، حديقة لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، أو كانت لعمر بن العاص وبعدين كان لابن عبد الله ابن عمر. ابن أخ لعبد الله ابن عمر كان مسؤول عن هذه الحديقة، دخل الحديقة يعمل حاجة وبعدين خرج منها. فعبد الله ابن عمر بيسأله أيعمل عمالك؟ العمال الفلاحين اللي عندك جوه الحديقة اللي بيشتغلوا شغالين بيشتغلوا؟ قال لا أدري، لا أدري، مش عارف. يعني مالك وحديقتك وما انتش عارف الناس شغالة ولا مش شغالة؟ ايه الخيبة دي؟ لا لا لا. فيقول عبد الله بن عمر أما لو كنت ثقافيا لعلمت، لو كنت من سقيف ناس جدعان بروح سقيف دول ايه بيشغلوا العمال وهم بيشتغلوا معهم بايديهم، لو كنت من هؤلاء لكنك قرشي ما انتش عارف انك تشتغل مع العمال، لو كنت ثقافيا لعلمت ما يعمل عمالك. طيب يمكن الناس يقولوا انت عايز تشغل ابن اخوك في الغيط بتاعك. فيلتفت للناس ويبين يقول ان الرجل اذا عمل مع عماله في داره او في ماله، اذا عمل مع العمال هيقوم يرؤف بهؤلاء العمال، هيشفق عليهم، مش هيكلفهم ما لا يطيقون. مش اوامر بس تخشوا عايز الحديقه دي يكون النهارده كلها سقينها ويكون صعب عليه، وكان بيسقب الشلوف يشيل الميه يطلعها من البير بالحبل ويعمل صعب عليه، يمكن هو بيطلب شيء. لكن لو عمل معهم يعرف ان في اليوم نقدروا نسقوا قد ايه من الارض في فتره ما بين كذا وكذا، فيشفق على العمال. فاذا اشفق عليهم هيحصل ايه؟ كان من عمال الله عز وجل، كان من عمال الله عز وجل. يبقى هنا كأنه بيعمل لله، تقدر أنت على ذلك. يبقى عود نفسك لما يبقى عندك أجير إنك ما تشقش عليه، أعطيه الحاجة اللي يطقها هو وغيره أكثر مما يطيق لها، وبرضه ساعده في بعض هذه الأشياء بحيث إن المساعدة تحسسه إنك عندك رحمة. والحاجة الثانية هتتعلم أنت أشياء. والحاجة الثالثة إنه برضو الأجير مش هيحس إن أنت بعيد عن العمل بتاعك، مش هيسرقك، مش هياخد العمل وبوظهولك ولك هو كده، أنت لو أنت عارف كنت تعملته مكاني. فهنا لها حكم كثيرة في أنك تعمل مع الأجير، لذلك حثتنا الشريعة على ذلك. والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع.